أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 62 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وكعادة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يبدأ الباب بعدد من الآيات تناسب عنوان الباب قبل الشروع في الأحاديث، فأورد قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيات. وشرعنا في نهاية اللقاء الماضي، شرعنا نبين شيئا من هذه الآيات شرحا وتفسيرا من بعد التعليق على العنوان باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. والسنة التي يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هذه السنة، وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل. ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها وعليه، فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم، أمرا بالعلم وطلب العلم ثم العمل. وطلب العلم ينقسم إلى 3 أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. أما فرض العين فهو علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله فإن تعلمه يكون فرض عين، ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال، يعني يكون فرض كفاية لا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا قدر أن واحدا في البلد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة. نعم. وهم القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين، والمهم ألا أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. كان هذا حول العنوان. أما من حيث الآيات فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة أو آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، قالوا نحن نحب الله، وهذا ادعاء أو دعوة يسيرة، لكن على المدعي البينة. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون صادقا، بل هو كاذب في هذا. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نقص محبتك لله تعالى. وما ثمرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في الآية نفسها: يحببكم الله. وهذه الثمرة أن الله يحبك، لا أن أنت تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وهذا هو الشأن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد في يوم شديد الظمأ. وإذا أحب الله الشخص يسر الله له أمور دينه ودنياه، كما ورد في الحديث أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، غاية لمن كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويسير على سنته. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. كذا ذكر المؤلف الآية الثانية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي وإن كانت قد نزلت في قسمة الفيء وهذا سبب النزول، لكن الآية تؤخذ بمعناها العام اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها يعني تصريح مطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يرد حتى في القرآن الكريم. نقول والسنة كما هي مفسرة للقرآن مبينة ومفصلة لما أجمل موضحة لما أشكل، فهي كذلك ناطقة بما سكت عنه القرآن. لهذا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم الذهب والحرير مثلا على رجال هذه الأمة، ولم يرد شيء من هذا في كتاب الله تعالى. حين أمسك النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، وكان في الناس عروس يعني رجل وقد لبس الذهب والحرير، والنبي عليه الصلاة والسلام نزع منه الخاتم والقاه في الأرض، وعاد هذا الرجل إلى بيته لينزع ثوب الحرير الذي لبسه بمناسبة عرسه، فلقيه أحد المنافقين فقال عرف منه الأمر فقال ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله تعالى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لهذا وقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومثله معه السنة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أو يقول حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت امرأة يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف ولم أجد فيه ما تقول. قال والله لو قرأتيه لوجدتيه، والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رضي الله عن ابن مسعود بهذا الفهم العظيم. المرأة تقول هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والرواية الأخرى الواشرة أو المستوشرة المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، وهذا داب النساء الآن فيما يعرف بالمكياج أو يعرف بالنكاب أو في عالم الكوافير، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وصل الشعر وما يسمى بالبروكة، والآن في وصل شعر حقيقي بالعمليات. الحمد لله. والنامصة والمتنمصة التي تأخذ من حواجبها، وظلت المرأة ترفع حاجبها حتى رفعته بالكلية، ثم جاءت موضة أخرى عكس الأولى تجعل الحواجب سميكة ثخينة، ففعلت هي يعني رفعوني رفع تخنوني تخن. يهديكم الله واستحبالكم. جزاكم الله خيرا. ومثلا حتى في اللبس لا نلبس هاتوا حاجات غالية، هاتوا حاجات مقطعة ممزقة، هاتوا حاجات ديرتي وسخة، يعني عزكم الله موضة كانت طالعة اسمها ديرتي، الثياب القذرة والثياب الممزقة. فالمهم لعن الله النامصة والمتنمصة، الواصلة والمستوصلة، الواشمة والمستوشمة. الوشم كان زمان حتى الدق كده في دقن جدتي ولا وشم، يا يبقى في الجبهة أو حاجة بسيطة، وكان ربما بيعملوه بالإبر ويتعالجوا بيه. دلوقتي يعني شغلانة بيقعدوا كده تحت إيد الواشم أو الواشمة ويرسموا لهم في كل حتة في الجسم، ويخلوا الجسم ده أشكال وألوان وحاجات كتيرة وحاجات خفيفة وفي مناطق حساسة. هو ده الواشم برضو، وعشان يضحكوا على الناس برضو بيعملوا دلوقتي حنة بديلة عن الواشم، بتبقى رسوم وأشكال الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. الوشر اللي هو الأصباغ والأدهان، الميكاب. الميكاب أنا أعرف الميكاب بتاع أمي لما كانت تحط تحته السمنة واللبن والزبدة والقشطة، ده الميكاب بتاع أمي. لكن دلوقتي في ميكاب يعني اللي هي المكياج، بس بيسموه دلوقتي ميكاب. ميكاب والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن اللي أنا أعرفه لغاية دلوقتي بيعملوا عملية ترقيق أسنان، وبيعملوا عملية تقويم أسنان، ومش واخد بالي حكاية التفليج يعني بالصورة الحرفية. المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، كل ده تغيير لخلق الله، كل ده تغيير لخلق الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وده كله موجود في عالم الكوافير، وموجود يعني في غير الكوافير. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وختم الحديث المغيرات لخلق الله، وناسبت قول الله تعالى على لسان الشيطان ولآمرنه فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نسأل الله العفو والعافية. ابن مسعود يقول هذا الحديث نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة الفكيكة والفقيهة واللي حافظ القرآن من الجلد للجلد قالت له: يا ابن مسعود، قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال: أما والله لو قرأتيه لوجدتيه. أما وجدت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني هذه الآية تصريح عام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما أكثر ما جاءنا في السنة لا نجده في القرآن. والرجل اللي قال حدثونا بالقرآن ولا تحدثونا بالسنة، قال: يا هذا تعالى تعالى، ألم يقل الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهل تجد في كتاب الله أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن العشاء أربع ركعات، وهل تجد في القرآن أنك تقرأ فاتحة الكتاب ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج، وهل تجد فيها هيئات الصلاة من ركوع ورفع وسجود وجلوس، وما تقوله من أدعية وأذكار، وهل كذا وهل كذا، وهل في الزكاة قرأت تفاصيل أحكام الزكاة؟ إنما نحدثكم عمن هو أعلم منا بالقرآن، ألا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على منكري السنة والذين يحسنون اللفظ ويتسمون بالقرآنيين. ولا تطلق كلمة القرآنيين إلا على من كان قرآنيا، يعني كان قرآنا يمشي بين الناس، فيقال فلان إذا أردنا أن نبالغ في الثناء عليه فلان قرآني. لكن هم أخذوا هذا اللفظ وهم منكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسموا أنفسهم بالقرآنيين، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولئن كان إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفرا، معلوم واحد، فكيف بمن ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه الآيات التي نحن بصددها هي في القرآن، وهي تأمرنا باتباع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يعني بالأسوة القدوة، والحسنة ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، وكل شيء تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنيين: المعنى الأول هو أن كل ما يفعله فهو حسن، فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة، لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة والنقص ضد الحسن، ولكننا مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن. صلى الله على جد الحسن، النبي الحسن، صاحب الخلق الحسن، صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي به والتخلق بأخلاقه، صلوات ربي وسلامه عليه. الناس الذين يزعمون أنه لا تكفيهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون بالبدع ويقولون هذه بدعة حسنة، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام حسنا إلا دلنا عليه، ولا ترك خيرا إلا أمرنا به. وفي الحديث: ما وجدت شيئا يقربكم من الله عز وجل ويقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يبعدكم عن الله ويبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فتأتي وتقول: لا، أنا هذه بدعة حسنة. قال العلماء: ليس في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، كل بدعة في الدين سيئة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. ألا فليعلم أنه يوم أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنه ما كان يومئذ دين فإنه اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دينا. وهذه الآية التي هي قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، خص العلماء منها ما يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتكون خاصة به فيما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، كزواجه المرأة التي واهبت نفسها له، وكتحريم الزواج عليه بعد 9 نسوة، وإباحة 9 نسوة التي كن معه له دون بقية المسلمين، لهم 4 لا يزيدون عليها، وكصومه عليه الصلاة والسلام الوصال، وكحرمة نكاح زوجاته من بعده: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما كان لكم تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ففيما يخص النبي عليه الصلاة والسلام لا نتأسى به في ذلك، ويبقى الآية على عمومها باستثناء هذا الباب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهي آية في غاية الخطورة، علامة إيمان أو كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته طاعة مطلقة، وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وبطاعة أولي الأمر منا طاعة مقيدة. وأولو الأمر لا يعدو إلا أن يكونوا الأمراء أو العلماء. قال العلماء أو المفسرون: أولو الأمر الديني العلماء، وأولو الأمر الدنيوي الحكام أو الأمراء، فكلاهما له علينا حق الطاعة أو حق السمع والطاعة، لكن مقيدة وليست مطلقة. ولأن ولي الأمر يتسع معناه، كالأب مع أولاده، وكالزوجة مع زوجها، وكالناس في مكان لهم من يدير أمرهم ويتولى شأنهم، مدير في شركة وقاضي في محكمة، وهكذا ولي أمر. فهؤلاء جميعا لهم الطاعة المقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن كان في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فله حق السمع والطاعة، ومن لم يكن كذلك فلا سمع ولا طاعة ولا كرامة. وقوله تعالى: منكم معاشر المسلمين المؤمنين المحتكمين إلى شريعة رب العالمين. وليس الأمر كما زعمت المداخلة عليهم من الله ما يستحقون، فهم يطيعون ولي الأمر حتى في المعصية، ونسوا أو تناسوا ماذا؟ تناسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما تناسوا ما لم يؤمر بمعصية، حتى المعصية لا يجوز أن نطيعه فيها، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة الله عز وجل مطلقة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، وطاعة ولي الأمر مقيدة. لكن الآن والعياذ بالله عندنا أولياء أمور يتحكمون فينا، وهم يعملون لحساب سادتهم من الغرب من الكفار، وليست هناك شريعة مطبقة، وكثير منهم ليس منا، حتى وإن كانوا من بني جلدتنا فهم موالاتهم للكافرين وعداؤهم للمؤمنين، فلا سمع لهم ولا طاعة، فلا سمع لهم ولا طاعة. الله يقول: وأولي الأمر منكم، فأين منكم؟ وأين الشرع الذي يحكمنا؟ يقول فلان متغلب، ولي أمر متغلب. متغلب نعم، متغلب ومنقلب، لكن هل هو ولي أمر؟ هل هو إمام عادل؟ هل هو قوي أمين؟ هل هو حفيظ عليم؟ هل فيه شيء من صفات ولي الأمر الذي يكون له البيعة ويكون له حق السمع والطاعة؟ خليه منقلب، خليه متغلب، لكن أين أنت من الأصل، وهو أن يكون إماما، وإماما مسلما وإماما عادلا. سبحان الله العظيم. ثم العلماء كيف هم الآن؟ تعالى هذه الموجة الموجودة الآن في تحليل الربا، كل فترة تطلع لنا حكاية تحليل فوائد البنوك والربا وشهادات الاستثمار، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. الضحك على الناس، الربا حرام بس فوائد البنوك حلال. هل تغيير الأسماء يغير المسمى والمضمون؟ ما هو الربا ممكن يسمى فايز ويسمى فايدة ويسمى عائد ويسمى استثمار، وغير الأسماء لكن المضمون واحد، وممكن يطلع في صورة شهادات، شهادات استثمار وتأمين. شهادة الاستثمار ألف وباء وجين، قرض بفائدة محددة سابقا قلت أو كثرت ربا، والدولة الآن تدخل الربا في كل شيء، وتأتي بمن تزيوا بزي العلماء على أنهم من أهل العلم، ويقول لهم قولوا فوائد البنوك حلال، شهادات الاستثمار حلال. ثم سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه وهو إمام الدعاة في مصر أفتى بحرمة فوائد البنوك، وأفتى بحرمة شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم. كل شوية الشيخ الشعراوي قال الشيخ الشعراوي قال، طب وليس الآن لا يقال قال الشيخ الشعراوي أو شيخ أزهر محترم مثل الشيخ جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة، وزمان بيلموا الفلوس من الناس عشان القناة الجديدة، تفريعة الجديدة اللي رفعوا بها معنويات الناس، ودلوقتي قاعدين يلموا الفلوس يعني، والناس سبحان الله العظيم يعني. ودار الإفتاء حرام ان احنا نسميها دار افتاء يعني، كله عندها حلال حلال حلال. اللي عاوز ياخذ فتوى صحيحه من دار الافتاء ممكن في الطلاق، ممكن، وممكن مثلا في المواريث، لما تروح تقول له عايز اقسم مساله في الميراث يديها لك بالحلال. إنما هذه الأمور ده غير مثلا لما يكون المفتي قاعد على قد ما بيفتي، يفتي بإيه؟ وحيلت أوراقه للسيد المفتي هو يختم على الإعدامات، إعدام الأبرياء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعالم إذا أحل الحرام وحرم الحلال جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، في مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي مثل قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمحل الشاهد في الآية أن قوله تعالى وأولي الأمر منكم طاعة مقيدة، ليست كقول الله عز وجل أطيعوا الله يعني طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، إنما وأولي الأمر منكم طاعة في طاعة الله وطاعة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله، ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمراء إلا بالعلماء. وهذا قديما، الآن الدنيا يعني خلاص، نسأل الله العفو والعافية. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، مش عشان يفرضوا عليهم، مش عشان يفرضوا عليهم الأمر. أنا أذكر كما يقال لله ثم للتاريخ، إن الشيخ طنطاوي الله يرحمه وهو مفتي قبل ما يكون شيخ أزهر، دعاه مبارك وقال له اللي عندنا أزمة اقتصادية، وأيام الشركات الاستثمار الاقتصاد الإسلامي هذه الريان والشريف، وكان برضو بنك فيصل الإقبال عليه بصورة كبيرة وكان حاجة عظيمة. قال له اقتصاد البلد وقع، عاوزين تشوف لنا موضوع فوائد البنوك. قال له ندرس الموضوع يا سعادتك أو سيادة الرئيس، ندرس الموضوع. قال له مش جايبك هنا عشان تدرس يا شيخ سيد، مش جايبك هنا عشان تدرس. يا الله يا الله. المهم الحظ أوامرك يا باشا، وراح يقول انت عاوزينهم يقتلوني، وراح نزل الفتوى واستشار بعض العلماء اللي لسه على قيد الحياة مثل الشيخ القرضاوي، وقال له لا يا شيخ سيد لا، واصبر وتريث ونعمل لك دراسة. أبدا، تاني يوم نزلت الفتوى خلاص، ما أوامر أوامر، وهو وافق وقال إن هي حلال. وأنا لازلت أذكر أول شيخ من الشيوخ المحترمين، الفتوى نزلت يوم الأربعاء، يوم الجمعة كان الشيخ صادق العدوي الله يرحمه في الجامع الأزهر بيهين هذه الفتوى ومن قالها، وكلنا في الجامعة من كبار المشايخ الأساتذة لغاية المعيدين وكذا سألونا عن هذه الفتوى، وقلنا في إجماع على حرمة فوائد البنوك، والإجماع المنعقد لا ينخرم بفتوى شخص أيا كان هذا الشخص، خليه وصل لدرجة المجتهد أو المفتي خلاص، في إجماع منعقد أكثر من مرة على حرمة فوائد البنوك. اجتمع العلماء مرة في باكستان ومرة في أم القرى ومرة في مصر وقالوا فوائد البنوك حرام، فلا قول لأحد بعد هذا الإجماع. قلنا هذا الكلام، وكان ساعتها في صحيفة تسمى النور تبع الحمزة دعبس، ونزل كده منشط عريض فيه 100 عالم من علماء الأزهر يستنكرون فتوى المفتي ويقولون فوائد البنوك هي الربا الحرام، وعرضت الصحيفة على الشيخ المفتي، وقال ساعتها 100 عالم ده 100 سمكري 100 سمكري، ورفض يأخذ بكلام العلماء، وجات له حالة كده عصبية وحاجة يعني سبحان الله. ومع ذلك الله يرحمه الله يرحمه. وبعدها الشيخ القرضاوي نزل كتاب فوائد البنوك هي الربا المحرم، والكتاب ده طبعه بنك فيصل الإسلامي، والشيخ الشعراوي أفتى، والشيخ جاد الحق كان شيخ الأزهر أفتى عليه السحائب والرحمة والرضوان. الآن في ظل ضعف الصحوة والعلماء اللي هجروا واللي قتلوا واللي حبسوا أو سجنوا، خلى لك الجو فبيضي وصفري، فالرويبضات تتكلم، وهذا هو زمان الرويبضات، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، قال السفيه يتكلم في أمر العامة، قال الفويسق يتكلم في أمر العامة، تافه وفويسق وسفيه، هؤلاء هم الرويبضات والذين خلت لهم شاشات الإعلام يتكلمون في أمور الدنيا وأمور الدين. وإن شئت أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان سياراتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. رحم الله زمانا كان الأمراء فيه يرجعون إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء ينصحون الأمراء ويخوفونهم بالله ويعظوهم حتى يطبقوا شرع الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن بيننا والسنة فينا، القرآن يملأ أسماعنا ويهز مشاعرنا، القرآن كما أنزل غضا طريا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيا الله لها من ينقحها من تلك الحروب الشنيعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 15 قرنا، فنحن نعلم صحيحها من ضعيفها وغثها من سمينها، بل لو صبي صغير يستطيع أن يعرف ما هو الحديث الصحيح وما هو الضعيف وما هو الموضوع. تليت الأمة بوعاظ جهلاء يعظون الناس بسلسلة حديث الضعيفة والموضوعة، والبركة في أحاديث إحياء علوم الدين 90% منها ضعيفة وموضوعة، فكان يأخذون منه الخطب والمواعظ. ولما تجد المشكلة بيننا وبين الصوفية تجد أنهم يستدلون بالحديث الضعيفة والموضوعة. طب ما أنتم أشاعرة، والأشاعرة يقولون لا نأخذ بالحديث الأحاد في العقائد والأحكام، أنتم جايين تأخذوا بالحديث الضعيفة والموضوعة في العقائد والأحكام، مع أن أهل السنة والجماعة يأخذون بالحديث الأحاد لأن المتواتر في السنة معدود. ومن أكبر الفروق بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية أن أهل السنة يأخذون بأحاديث الأحاد، وأما الأشاعرة والماتريدية فلا يأخذون بأحاديث الأحاد في العقائد والأحكام. كذلك من الفروق بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية تأويل الأسماء والصفات وعدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. لما نقول يعني في فروق ما بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية خلاص يبقى الدنيا في إصرار على إنه الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. طب كيف؟ بالتسعين في المئة ماشي، لكن هذه القضايا الخطيرة وهم يصرون عليها يتنازلون عنها ونحن نقول هم أهل سنة وجماعة هم على العين والرأس. لكن أمام الحجة والبرهان يستخدم الإرهاب. أفصل من جامعة الأزهر على أني لست أشعريا مثلا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم إن كان حيا بمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا صلى الله عليه وسلم فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة ومآلا، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس وقد لا يطيقون ذلك، فهذا ظن خاطئ لا قيمة له. فبعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام، فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه الآية وإن نزلت في المنافقين القدامى لكنها تحكي واقعا حيا موجودا الآن. فكل من لا يريد التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما إيمانه زعم، والزعم مطية الكذب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هنا بمعنى الذي لا يحكم بما أنزل الله وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هذا للتعجب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك لكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى البشر، قوانين البشر، إلى كل ما خالف شريعة صاحب القوى والقدر. هل قوانينهم أفضل من قوانين الله عز وجل وأحكامه أفضل من أحكام الله عز وجل؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، فلا حكم يساويه ولا دستور يدانيه ولا قانون يضاهيه. ومن يقول لك إن التحاكم إلى الشريعة إلى شرائع البشر كفر دون كفر، يعني هذا إنسان والعياذ بالله مخبول. لا أكفر ممن يتحاكم إلى شريعة البشر ويترك شريعة صاحب القوى والقدر، سيما إذا كان مستحلا مستبدلا مماثلا مفضلا. والبلاد الآن بلا شرع، ما في شريعة مطبقة في العالم، هجروا شريعة الله وهجرت شريعة الله في أرضه. وهذه ردة ولكن لا أبا بكر لها. ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله. من هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض الحكام، بعض كانت بعض قديمة، أغلب كل الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان وفلان ودولة كذا ودولة كذا، من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، هم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى. هذه مصيبة المصائب. لكن مع الأسف إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعوب الإسلامية غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله. كيف ذلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال ووقع في الكفر الأكبر المستبين الذي ليس بعده كفر ولا أكبر منه كفر. وعلامتهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله هو القرآن وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته من بعده رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة ولأجل أن يشمل المنافقين في كل زمان ومكان، يشمل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن يأتي بعده، فهو يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين. فالمنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد إلى أن تأتيه المصيبة والمصائب تترى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وكشفت عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكما لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإن الشرع قد سبق إليها، ولم يبق من القوانين الوضعية إلا بعض الأحكام البسيطة التي تسمى بقوانين الأحوال الشخصية، وحتى هذه في كل فترة يحاولون تغيير جزء منها حتى ينحوها جانبا، كما فعلت تونس مثلا في مسألة ميراث المرأة وتحريم تعدد الزوجات وما إلى ذلك، وأريد أن يكون مثل هذا في مصر، ولكن يبدو أنه أجل إلى وقت. فماذا عن أولئك؟ قال الله عنهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، إحسان وتوفيق، الله يرحمك يا خالتي إحسان وعم توفيق مع بعض، ده على شكلة اللي يحلف ليك ويحلف وأنا مش هحلف، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم وماذا أرادوا بدولهم، ما يملى عليهم فأعرض عنهم، وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديد لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به، ومن هذا القول البليغ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم وتبقى في الكتب، تبقى في أرفف المكتبات وتبقى كلاما نظريا لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة من إرسالهم، والرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم شاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني لو أنهم ظلموا أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت يا رسول الله بما لك من حق عليهم، لوجدوا الله توابا رحيما. ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم. وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرون عندها ويستغفرونها ويطلبون من المدد من أصحابها، حيث قالوا لأن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأنت إذا أذنبت فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول. ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة قال إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى. يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد، لأنه في حياة برزخية لا ترتبط بهذه الأحكام ولا يجري عليها أحكام الدنيا. وهذه الآية نزلت في توبة المنافقين لمن أراد أن يتوب، وهي على عمومها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست في باب الاستشفاع ولا في باب التوسل في شيء، وإنما ربطوها بالتوسل لقصة العتب والأعرابي. قصة العتب والأعرابي وهي قصة غير صحيحة ومنام، ولا تؤخذ أحكام الدين بالمنامات. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه عليه الصلاة والسلام يكتب له أجر ما كان عملته الأمة. فكل ما عملناه من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. والحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاءت عقب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل بربوبيته، فلا وربك لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، ولله عز وجل على خلقه ربوبيتان، ربوبية عامة لكل أحد مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عامة ورب موسى وهارون خاصة. والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل، فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا في قوله فلا وربك، ولا هذه يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، ولكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة، بل المراد التوكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يحكموك يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وجاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء الوادي فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج عن الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. فالشيء الأول لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والشيء الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغما عنه، فلا بد من ألا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله. الشيء الثالث ويسلموا تسليما، أي انقادوا القيادة تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر، فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها: أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني ألا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا مطلقا. ويسلم تسليما تاما عاما مطلقا، إنما هو التسليم التام والانقياد الكامل والإذعان المطلق. وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين قولا واحدا لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم هم بين الكفر أو النفاق والعياذ بالله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم أو جهل أو كذلك أو نحو ذلك، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، راضين مستبدلين مستحلين مفضلين، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله تعالى. لهذا قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلى وصام، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فالعياذ بالله فهذا هو الكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لابد وأن يكون حالك أنك لا تؤمن، نقول لأن حالك في هذا الأمر وفي تلك الحالة تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فأنت لا تؤمن به، فهذا هو الكفر والعياذ بالله، فأنت بذلك اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا، من أخطر ما يكون بالنسبة لبعض حكام المسلمين، بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكنهم وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان ابن فلان من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية التي كانت أمة إسلامية، ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأين الإسلام وأين الإيمان وأين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو بالأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه فحسب، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن، فالشريعة عامة في كل شيء. وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقال لك إن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية كلها في المعاملات. فكيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار، وإن كان عن جهل فهو قصور. والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف، نسأل الله لنا ولكم الهداية. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ألا يجد في صدره حرجا ولا يضيق صدره بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يسلم تسليما وينقاد انقيادا تاما. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان والعياذ بالله. فهكذا نجد الآيات تحضنا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إنها الطاعة الموافقة التامة، موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحذور. فإذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة لفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. والطاعة على سبيل الإطلاق تشمل الأوامر والنواهي، يعني امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه ذلك معناه أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. وهذا هو قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، والعكس بمفهومها: من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني يحذر من هؤلاء الرويبضات ومن هذا الزمان الذين يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما ما في السنة فهي سنة أو لا نأخذ بها. وهذا أمر قد وقع والعياذ بالله، وموجود بصورة وبأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه الآيات تحضن على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مكتفين بهذا القدر، وقد زدنا شيئا يعني أكثر من اللازم في المحاضرة، لكن أردت أن أتمم مفهوم الآية وتفسيرها مكتفيا بهذا القدر، داعيا الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والطاعة، ومن الصائمين القائمين، ومن عباده المقبولين، وأن يغفر لنا أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.